الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح السمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من محرم لعام 32400 الموافق ليلة 22 من الشهر 12 لعام 10 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، وقفنا على المسائل، ها؟ يلا. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولشيخنا ولوالدينا ولنا اجمعين. اللهم امين. قال الامام الاسلام رحمه الله فيه مسائل: الاولى تفسير آية براءة، الثانية ابعاد امته عن هذه القمة غاية البعد، الثالثة ذكر قصه علينا واثره ورحمته، الرابعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع ان زيارته اللي هي الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. وأيضا ممكن يستفاد من آية براءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه الأمر الذي فيه عنة ومشقة، وأعظم ما شيء فيه عنة ومشقة معصية الله عز وجل، وأعظم معصية الله عز وجل هي الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك حريص علينا أن نخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. براءة نفس التوبة. تفضل.
قال: الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته، وهذا مذكور في آية براءة.
نعم.
الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، تؤخذ من قوله: ولا تجعل قبري عيدا، وقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال من جنسها، وزيارته فيها سلام عليه، حقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث
نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فهي كزيارة سائر القبور حيث تذكر الآخرة، لكن تزيد على سائر القبور أنها سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقه أعظم ولا شك من غيره، وإن كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه من أي مكان. ولكن ألا يتخذ عيدا، يعني يعاود الرجوع إليه، لأن العيد قلنا إما مكاني وإما زماني. فلما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوالة، سأله: هل هذا، هل مكان هذا هل كان عيدا للمشركين يعاودونه ويرجعون إليه؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن والعيد الزماني الذي يعود كما هو عيد الأضحى والفطر، سمي عيد لماذا؟ لأنه يعود. نعم.
قال الخامس نهيه عن الإنكار من الزيارة، تؤخذ من قوله: لا تجعل قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإنكار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة، فيكون قد اتخذه عيدا.
سبحان الله، معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، إلا أن عباد القبور يتخذون قبور أوليائهم الذين يعبدون من دون الله عز وجل إيش عيدا، حتى أنه يقول هذا إيش مولد السيد الفلاني، فلهم موسم يذهبون إليه إحياء لذكرى مولده أو وفاته أو نحو ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر يقول لا تتخذوا قبري عيدا، فغيرهم باب أولى أن لا يتخذ قبره عيدا، ومع ذلك ضربوا بهذا المعنى عرض الحائط وأخذوا القبور أعيادا يزورونها ويحددون وقتا لها في كل عام. نعم. ظاهر اللفظ مر معنا في الدرس الماضي، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفن الأموات في البيوت فتتحول البيوت إلى مقابر. وذكرنا أنه لا يشكل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لأن هذا يعتبر إيش من الخاص، فالعام لا تدفن الأموات في البيوت فتتحول من بيوت إلى مقابر، والخاص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يدفن حيث ماتوا، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها لأنه مات في بيت عائشة رضي الله عنها. أما المعنى الثاني، هذا المعنى الأول هو إيش ظاهر اللفظ. المعنى الثاني لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إذ أن المقابر ليست موضع للصلاة كما هو في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وجه أو أمر أمر استحباب أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا ولا نجعلها كالمقابر، وهذا مقرر عند الصحابة كونه شبهها القبور لا تجعلها كالمقابر، أو نهى أن نجعلها كالمقابر فتشبه المقابر، لأن المقابر ليست موضع للصلاة. لماذا المقابر ليست موضوع الصلاة؟ طبعا حتى لا يغلى في القبور وتعبد من دون الله كما هو الحال، ولكن الذين يجيزون دفن الأموات في المساجد ويجيزون بناء المساجد على القبور إيش يقولون؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة تجنبا للنجاسة، يعني حتى لا تصيب النجاسة من صديد ودماء ونحو ذلك، وهذا بعيد جدا لأن الأموات قد دفنوا تحت الأرض ليسوا فوق الأرض حتى نتجنب النجاسة. ولو كانت المسألة تجنب النجاسة لماذا يخصص ذلك بالمقبرة؟ فكل مكان نجس أصلا واجب علينا أن نتجنب الصلاة فيه حتى لو كان داخل المسجد، كما في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد أمرنا صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فهريق عليه، داخل المسجد أمرنا أن نتجنب النجاسة، ولكن الحقيقة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة حتى لا تتخذ هذه القبور آلهة تعبد من دون الله كما هو الواقع اليوم، دفن الأموات في المساجد فعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يشكل على هؤلاء أنه ما يعرفوا ما معنى العبادة أصلا، ما يعرفوا ما معنى العبادة، فلذلك لو قلت لرافضي أنت تعبد الحسين قالك لا، ومع ذلك وضع على سيارته كلمة يعني بمقدار متر متر مكتوب عليه يا حسين، ما يعرف أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل في كتابه واعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون، شوف اعتزلهم وما قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لكم الدعاء ربي عبيا، بعد ذلك قال ولما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وأيضا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف لم يقل الذي يستكبر عن دعائي، لأن الدعاء عبادة فعبر عنه بالعبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة. فتجد هؤلاء ما يعرفوا ما معنى الشرك أصلا، فيدعون غير الله ويخافون من غير الله ويرجون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويفعلون العبادات كلها لغير الله. فإذا قلت لهم أنتم تعبدون غير الله، قال لا، نحن موحدون، نعبد الله وحده لا شريك له. وما تفعلونه ما أدركوا بأن هذه هي عبادة، هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال لمن؟ لابن عباس، وكان غلاما، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يشرع تعليم الصبيان والصغار التوحيد، بخلاف من قال بأن التوحيد هذا أمور ما يعلمها إلا كبار العلماء، ولا تخوض فيها ولا تكلم فيها حتى يصدوا الناس عن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصغار، قال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. وبهذا يتبين خطأ من يقول لمن أراد أن يذهب الحج أو العمرة سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول إيش اقرأنا الفاتحة. أما السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه حيثما كنت فسلامك يبلغه، فما أنت يا من تكون عند القبر ومن في الأندلس إلا سواء، لأن الله وكل ملائكة لا نعلم كيف، لكن وكل ملائكة يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل. وأما قراءة الفاتحة فليست بمشروعة أصلا، ولأن الصحابة ما قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرؤوها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أحد من أصحابه توفي قبله، فدل على أن هذا الأصل الأمر أو الفعل لا أصل له في الدين. نعم. هذا فقط السلام، ليس أحوال أمة، أحوال أمة كلها، كما ورد في ذلك حديث لا يصح أن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه عليه الصلاة والسلام، فإن وجد خيرا سره ذلك وحمد الله ونحو ذلك، وإن وجد غير ذلك استرجع أو شيء من ذلك. المحديث ما يصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن أعمال أمة كلها تعرض عليه. وبعض الناس بالغ فقال كل صغير وكبير يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسعار الخضروات اليوم صاعد ولا نازل، كم الكيلو، كله معروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلو، ماذا بقي لله عز وجل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل صغير وكبير؟ وهذا كما قال قائلهم ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم النبي عليه الصلاة والسلام، علم اللوح والقلم، يعني بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، لأن من للتبعيض. وقد دعو الله مع واحد في مجلس فقال شوف أصلا من ليست للتبعيض، وهؤلاء يظنون أنها من التبعيض، وأخذ يسف ويتكلم، قال منهن من هنا للابتداء. فقلت لو هب أنها للابتداء يلا، ما المعنى ومن علومك علم اللوح والقلم؟ يعني بداية علمك هل بس بداية علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم، فما بقي ايش نهاية علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا غلو وتوجيه للكفريات هذه بتعسف شديد ومع ذلك لا ينفعهم، لا ينفعهم أبدا. ولو كان هذا الابتداء أو للتبعيض فالمعنى كله باطل، حسبنا أن هذا المعنى ما دل عليه لا الكتاب ولا السنة. وأسوأ من ذلك الذي وجه قوله أو قول ذلك الطاغية الطاغوت، قال ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، قال على هذا على حذف المضاف، يعني ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا، ها هذا محذوف، ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا. فقال له قام له رجل فقال يا شيخ إذن نستطيع أن نقول ما الكلب والخنزير إلا جنابكم. غضب الصوفي هذا الملحد فقال أنا قصدي إلا ملك جنابكم الكلب والخنزير على حذف المضاف، ليش ما تعرف عربية أنت على حذف المضاف. فهذا كله تعسف. وبعضهم قال ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، قال هذا جار مجرور يعني إلى هنا، إلى هنا. طيب إيش المعنى الكلب والخنزير إلى هنا، إيش المعنى وإيش المناسبة؟ وهل يجوز أن نقول مثل هذه الألفاظ مع ما فيها من اللبس الكبير؟ هل يجوز، هل يجوز؟ ما الدليل؟ الدليل أن بعض اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا من الرعونة، مع أن راعنا لها معنى آخر معروف يعني انتظرنا انظرنا. فنهى الله عز وجل يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا؟ قال حتى لا، حتى يبقى اللفظ منهي عنه فلا يتجرأ أحد أن يتلفظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره يريد شيئا وهو يريد ظاهر أنه يريد شيئا وهو في باطنه يريد شيئا آخر. فقال الله عز وجل إيش؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فكل لفظ يعني يوهم اللبس نتجنبه، فنأتي ونقول ما الكلب ولا خنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، ثم يأتي من يعلل ويرقع ويتعسف في توجيه هذا الكلام. هذا نحن في غنى عنه والحمد لله، بل على المسلم أن يقول عن الله عز ما قال عن نفسه، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر. بعضهم يذكر الله بحرف بلفظ الجلالة المفرد، الله 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 الله. قيل لماذا لا تقول لا إله إلا الله، لماذا تقول لا إله إلا الله؟ قال أنا أريد قفزة، بدل لا أقول لا إله إلا الله أقفز أقول الله على طول، ها الله، شوف القفزة من أين هذه القفزة هذه. قال وغير ذلك، شنو قفزة غير هالكلام؟ قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، أخاف أقول لا إله وموت قبل أقول إلا الله، إيش الكلام هذا، ها؟ فتجد يعني والله كلامهم باطل. لكن انظر إلى الكتاب والسنة، والله ما في شيء من هالتعسفات، ولا في شيء من هذه الخزعبلات، ولا في شيء من هذا هذا الألفاظ يعني الباطلة التي ما أنزل الله بها من السلطان. تقول سبحان الله، قل الحمد لله، قل لا إله الله، قل الله أكبر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أما تأتي بألفاظ ما أنزل الله بها من السلطان، بعض ما في غيرك الطالع النازل، ما في غيرك، ما في غيرك، شنو ما في غيرك؟ أنا وقفت وعقلت كيف ما في غيرك؟ هذا أنا وياك موجودين، كيف تقول؟ قال يعني ما في غير الله، شو ما في إلا غير الله؟ أنا وياك هذا موجودين، والخلق كله موجود، كيف تقول ما في غيره؟ ما في غير الله موجود؟ ما إحنا موجودين، إحنا مش موجودين؟ قال صح إحنا موجودين، قلت إيه تقول ما في غيرك؟ إيش معنى؟ قال لا المعنى بطن الشاعر، قلت أي شاعر؟ أنت الحين قاعد تذكر الله عز وجل وتفوت على نفسك الأجر والثواب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحم. قل ماذا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما الطالعنا ما في غيرك ما في غيرك، هذا ما في أجر، وفيه لبس الكلام هذا، هذا من عقائد وحدة الوجود قد إيش يعني أقحمه بين المسلمين. وتجد الناس مساكين يذكر الله بهذا ما في غيرك ما في غيرك، كنت إحنا غير الله موجودين كيف ما في غيرك؟ قال يعني أقصد ما في غيرك يعني ما في غير الله موجود، طيب إحنا موجودين. قال يعني ما في غيرك أتوكل عليه، قلت إذن قل توكلت على الله، ليش تقول ما في غيرك؟ قل توكلت على الله، شوف قل لا إله إلا الله حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ليش تقول إيش ما في غيرك؟ مشكلة هل كمل
قال رحمه الله إمام المجدد باب ما جاء بعضنا في دنيا
صلى الله عليه وسلم. قال فمن أخرجه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الشارح أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزر العرب، فقها دليل بأن إيش؟ الشرك لن يعود، الشرك لن يعود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزر العرب، ولكن في التحريش بينهم. وفي حديث قال ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش في التحريش بينهم، لكن هذا الحديث لا يدل على أن الشرك لن يقع، بدليل أنه واقع. إن واحد يشرك بالله كيف نقول لا يقع الشرك والواقع يشهد بأن الشرك قائم وموجود؟ وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفس الشيطان من اليأس، هذا الذي حصل، أنه وقع في نفسه أنه يأس، وليس معنى هذا أن لن يعبد غير الله عز في جزر العرب مرة أخرى، بل من وضع إله من دون الله وعبده ولو في جزر العرب صار مشركا. نعم. إن بعض هذه الأمة، إن بعض هذه الأمة أي لا كلها، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لن ترجع وتشرك بالله عز وجل، وقال لي لا أخاف عليكم الشرك، يعني المراد أن تشركوا جميعا تتحول أمة إلى كلها مشركة، هذا لا يمكن أن يكون، بل لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين بالحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. ادعى من ادعى من عباد القبور وهم يعبدون القبور بأن أصل الشرك لن يقع في هذه الأمة، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث، والحديث لا يسعفهم وليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة بكليتها تعبد الأصنام مرة أخرى ترجع إلى الشرك، هذا ما لا يحصل. لا يقصد عليه الصلاة والسلام بأن الأمة جميعها لن يقع منها الشرك، ولكن قصد أن الأمة بجميعها لن ترجع إلى الشرك. فرق ولا ما فرق؟ ها؟ ما أراد أن يشرك الأمة جميعها ولا واحد يرجع إلى الشرك، لا ما أراد ذلك، حتى أن أحكام الردة موجودة في كتب الفقه، وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك من ارتد، وحتى بعد وفاته حصلت ردة كبيرة ومشهور عبر التاريخ حروب الردة. فالردة والشرك هذا أمر وارد. إذن كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لن تعود إلى الشرك؟ يعني الأمة بمجموعها كلها ترجع مرة أخرى أمة مشركة، هذا الذي إيش نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة فيها من سيعود إلى الشرك، لكن كل الأمة ترجع إلى الشرك لا. واضح؟ انتبهوا لهذا المعنى، لأن هذا كثير ما يحتج به عبال القبور، يعبدون غير الله ويقول أصل الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لن ترجع إلى الشرك. نعم. أعد.
وقوله تعبد بفتح التاء، وفي بعض النسخ يعبد بفتح الياء المثنى من تحت.
المثنات يعني إيش اللي فيها نقطتان؟ حرف مثنات يعني نقطتان، موحد في نقطة واحدة. مثلث يعني ثلاث نقاط. مهمل يعني بلا نقاط. فحرف الحاء مثلا إيش يعتبر؟ مهمل. الخاء معجم بايش؟ موحدة. زين، الياء مثنات تحتانية، التاء مثنات فوقانية. زين، الزاي معجمة، نقول فوقانية تحتانية؟ ما نقول. لما؟ لأن ما في حرف نفس الرسم في نقطة من تحت. واضح؟ فالمقصود أن أهل العلم ضبطوا الحروف بهكذا، مثنات موحدة فوقانية تحتانية، كما يضبط اليوم الناس الشيك، يكتب 1001 هذا الصوار ثم يكتب بالحروف 1000 دينار فقط لا غير، لأن حتى لو سقط صفر أو زاد صفر الكتابة هذه تضبط الرقم. انتبهتم؟ فهنا هل تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان؟ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أو تعبد الأوثان. إذا قال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد، لأن بعض مذكر فصح أن يقول يعبد بعض يعبد. إذا قال في النسخة الثانية تعبد الأصنام، أراد إيش؟ الأمة، أراد الأمة، فالأمة تعبد الأصنام، وبعض الأمة بعض يعبد الأصنام. أعد الآن. قطعت بعض أصابعه، ها؟ قطعت تاء لأن المراد بها الأصابع. لو قيل قطع بعض، ليش قال قطع بالمذكر؟ لأن بعض مذكر، لكن قطعت بالمؤنث لأن الأصابع مؤنث. واضح؟ فالتأنيث هنا يقال إذا اجتمع وثن وصنم، فالصنم ما كان على صورة والوثن ما لم يكن على صورة، حجر يعبد أو شجرة تعبد يقال عنه وثن، قبر يعبد يقال عنه وثن، صنم على صورة يقال عنه صنم. لكن إذا ذكر الوثن دون ذكر الصنم فيشمل ماذا الوثن؟ الصنم والوثن، كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى، نعم، ألم ترى الاستفهام.
الاستفهام هنا للتقرير والتعديل، والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصف تنفيه والخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب.
طيب، ألم ترى الاستفهام هنا للتقرير والتعديل. ألم ترى التقرير، ألم ترى يعني قد رأيته، هذا معنى التقرير. ألم ترى استفهام بمعنى التقرير، يعني قرر أنك قد رأيته بنفسك. ألم ترى ما حصل، يعني رأيت، شفت. لكن هنا التقرير مع التعجب، يعني يتعجب رب العالمين. صح أن أقول يتعجب رب العالمين؟ وهل رب العالمين يتعجب؟ تعجب؟ كما قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. طيب بل عجبت، هذا مخاطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبت ويسخرون. على قراءة ثانية: بل عجبت ويسخرون. قراءة بل عجبت ويسخرون المتكلم الله عز وجل، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. قراءة بل عجبت ويسخرون تكون هذه الآية ليست من آيات الصفات. وعجب ربنا من قنوط عباده، وعجب الله من شاب ليس له صبوة، جاء في السنة. طيب رب العالمين يتعجب، ألم ترى الرؤية بصرية بدل أنها عديت بإلى. ألم ترى إلى، ألم ترى إلى، إذا تعدى بحرف الجر إلى دل على المراد إيش؟ رؤية بصرية. رؤية بصرية قسيمها ماذا؟ رؤية القلبية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل في حرف إله؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه كيف فعل ربنا بأصحاب الفيل. فهنا معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قد علمت، لأن رؤية إيش؟ قلبية، قد علمت. فالرؤية القلبية بمعنى العلم، لكن إذا تعدى بحرف الجر إلى معناه النظر، البصر إلى الشيء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني انظر له بعينك كيف خلقت. واضح؟ هذا معنى إيش؟ أنها بصرية، يعني ليست قلبية أو علمية. هذا معنى قسيمة. لماذا؟ قال لأنها عديت بإلى. ولذلك أهل السنة والجماعة أثبتوا بأن الله عز وجل يراه أهل الجنة بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى البدع يقول إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة ثواب ربها. المعتزلة قال أهل السنة هنا تعدد بحرف الجر إلى، قال إلى ربها، فأدري على نيش رؤية بصرية. ثم أن الانتظار ما يتعدى بحرف الجر إلى، كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. ثم الانتظار ينافي النعيم، ينافي النعيم، يعني أهل الجنة ينتظرون النعيم. يقول إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر نعيم ربها. الانتظار ينافي كمال النعيم. أي أحسن توعد واحد تلقاه جاهز ولا تقعد تنتظر نص ساعة على ما يلبس ينزل لك؟ ها، الانتظار ينافي النعيم، صح؟ فأهل الجنة ما ينتظرون حتى يأتيهم، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء والسرور، بسبب النظر إلى الله عز وجل صارت وجوههم ناظرة. قال إلى ربها ناظرة، هذا معنى إيش؟ الرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى. وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب ألم ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه قلوا معي حذف حرف العلة، لأنه معتل آخر بالألف، أصله ترى، حذفت الألف علامة جزم والفتحة دليل عليها. ألم ترى الفاعل من؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طب من المقصود به أنت؟ قيل أن المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألم ترى، يعني يا رسول الله ألم ترى أنت يا رسول الله إلى الذين أوتوا نصيبهم الكتاب. أو المخاطب قال لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب، المعنى الأول ألم ترى يا رسول الله، الثاني ألم ترى أيها المخاطب. كمل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا، أوتوا أعطوا، آتى غير أتى، حتى في القرآن تقرأها وآتى المال على حبه يعني أعطى، أتى أمر الله يعني جاء الآية، ما آتاهم من نذير من قبلك، ولا ما أتاهم من نذير من قبلك، أتاهم يعني جاءهم، ما جاءهم، فآتى غير أتى حيث المعنى واللفظ. فهنا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، ما الذي آتاهم؟ الله عز وجل لم يتم علما كاملا وإنما نصيبا من الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. هذا كعب بن الأشرف يهودي يقول للمشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي آمن معه، يقول للذين كفروا، يقولون الذين كفروا هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، حتى يغررهم بالكفر ويجعلهم يستمرون على الشرك. ومعلوم أن اليهود حسدوا المسلمين على إسلامهم، حتى من أسلم من العرب كان اليهود ماذا يتمنون؟ أن يردوهم إلى الكفر مرة أخرى. قال جل وعلا ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما؟ قال حسدا من عند أنفسهم. فهذا أتى إلى المشركين فقال لهم ذلك. نعم. فإذا أقر الإنسان هذه الأوزان فقد آمن بها. ولذلك الواجب على كل مسلم واحد أن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو ما يعبد من دون الله. قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي أن تؤمن بالله وتعبد الله وحده لا شريك له، هذا غير كافي، لا بد مع هذا كله أن تكفر بالطاغوت. فلو قال قائل أنا عن نفسي، عن نفسي الحمد لله أعبد الله وحده لا شريك له، وغيري يعبد غير الله، الله يوفق الجميع إن شاء الله على خير وأنا على خير، ها يصلح هذا؟ ما يصلح، ما يصلح أبدا. بل أمرنا أمرا أن نكفر بالطاغوت. نعم.
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من مذموم معبود او مذموع او مطاع، فالمعبود كالاصنام والمذبوح كالعلماء الضلال، المطاع كالامراء، الطاعة بتحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله، العبد من عباد
شوف هذا يعني محك دقيق. طاعتهم فيما أحل الله، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ليس كل من أطاع أميرا في معصية الله يكون مشركا. لو قال أمير أو ليس بأمير لشخص ما اشرب هذا الخمر فأطاعه وشرب الخمر، هل يكون مشركا؟ لا يكون مشركا، لا يكون مشركا، لأن أصل التحريم ثابت في قلبه، وإنما هذا عصى الله تبارك وتعالى. لكن لو قال قائل أمير أو غير أمير الخمر حلال، الخمر حلال بعد ظهور الأدلة والآيات والأحاديث مع تحريم الخمر، قال قائل لا، بما أن فلان قال الخمر حلال يصبح حلالا، فهذا في بهذا القول وهذا الاعتقاد إيش يكون؟ يكون كافرا حتى ولو لم يشرب الخمر. يعني الآن أي الأمرين أقل شرا وأهون شرا؟ رجل يشرب الخمر مع اعتقاده التحريم، أو آخر لا يشرب الخمر لكن مع اعتقاده التحليل؟ ها أيهما أشد؟ الشد الثاني، وأهون الأول. الخلط بين الاثنين يورث عقيدة يعني منحرفة. فظن البعض أن من أمر بمنكر وأطيع بذلك أنه كافر، وعلى هذا الكفار كثر، بل لا تكاد تجد مسلما. الناس يأمر بعضهم بعض بمعصية، هذا يقول لك يلا أوامر عسكرية سو كذا، والثاني يقول هذا والله قرار الوزارة، والرابع أبرك براسه قال افعل كذا، والزوجة تأمر الزوجة بالمعصية الفلانية، وأشياء كثيرة يأمر بعضهم بعض ويستجيب بعضهم لبعض. لكن لا، يكون عصاة في ذلك، مقصرون في طاعة الله عز وجل، لا أنهم بمجرد إذا طاع إنسان إنسانا بما حرم الله عز وجل أو شاركه يكون بذلك كافرا. أما إذا اعتقد بأن الحلال أصبح بأن الحرام أصبح حلالا لأن فلان هو الذي له الحق في التحليل والتحريم، أو أن الحلال فلان أصبح حراما، قال نعم بما أنه قال فلان فله الحق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، هذا حينئذ يكون بذلك كافرا، وقد أخذه حينئذ يكون طاغوتا يؤمر إيش مطاع في التحليل والتحريم. نعم. المراد من كان راضيا، إذا عبد وهو راضي بأن يعبد يكون طاغوتا، واضح؟ لكن إذا عبد وهو غير راضي بأن يعبد، مثل عيسى بن مريم عليه السلام وعلي بن أبي طالب والحسين، فهؤلاء لا يرضى أن يعبدوا من دون الله، فإن عبدوه من دون الله لا يكون هم طواغيت، لكن العابد لهم من دون الله عز وجل يكون مشركا طاغوتا لأنه تجاوز. نعم. انتبهوا لهذا، دائما نقول كل معبود من دون الله فهو باطل، لقول الله عز وجل، لقول الله تبارك تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، الآية الثانية هو الباطل. حتى أذكر واحد يعني يرسل لي استدراك، قلت ترى أنت يعني عبادة عيسى بن مريم باطل. ليس عيسى بن مريم هو ذاته باطل، بل عيسى حق وعبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإنما المقصود إيش؟ عبادة النصارى له من دون الله، ها هذا هو الباطل. لكن أهل العلم لظاهر الآية يعبرون بهذا التعبير، فماذا يقولون؟ كل معبود من دون الله فهو باطل، لقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عبرها بهذا أم لا؟ قالوا ذلك، لكن مرادهم بذلك إيش؟ أن هذا باطل، يعني عبادته من دون الله عز وجل عبادة باطلة، لا أنه باطل، هو حق، هو نبي من أنبياء الله، رسول من رسول الله، نؤمن به كما نؤمن برسول الله، لقول تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. ومعنى لا نفرق لا يعني أنهم لا يتفاضلون، لا، قد قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات، وإنما المقصود لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني من حيث الإيمان نؤمن بهم جميعا، بخلاف اليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. انتبهتم؟ فنحن بحمد الله نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام، بينما أولئك لو آمنوا بموسى عليه السلام فإنهم يكفرون بعيسى، لو آمنوا بموسى وعيسى فإنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فظفرنا نحن بالحق والحمد لله، نؤمن بجميع رسل الله عز وجل. واضح؟ طيب كمل. في الحقيقة هذا حديث مخيف جدا، لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. كل ما تجد عند اليهود والنصارى في الغرب في الشرق، يهود نصارى يفعلونه، اعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله بأن من هاي الأمة من سيفعل مثل فعله. عبدوا القبور، عظموا الأولياء، بنوا عليهم المباني، تعروا، انتشر الزنا، شربوا الخمور، عاقوا الوالدين، قطعوا الأرحام، ضاعت أنسابهم، تحررت نساءهم، كل ما يطرأ على بالك موجود عندهم لابد سيسري ويجد عند هذه الأمة. أخبر بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان ليس مجرد خبر تحصيل حاصل، وإنما هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني النهي والتحذير. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في كل شيء، شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن يستوجب من هذا ماذا؟ الحذر، ألا نكون نحن من هذه الفئة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة التي ستتبع اليهود والنصارى. فإذا كان في اليهود والنصارى من الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، معنى هذا ها في هذه الأمة من سيعبد الجبت والطاغوت، حتى بالإحصاء العام يسمون من المسلمين، كالرافضة كغلاة الصوفية، فهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت ويعبدون الأوثان ويعبدون القبور ويعبدون الأولياء. وإذا صارت إحصائية عامة سموه إيش؟ من المسلمين. بل أن اليوم من أهل السنة، بل بعضهم دعاة، يقول لا نقول أن الرافضة أنهم كفار، وبعضهم يقول إخواننا الشيعة. وهذا يا أخوان الأمر لما انتشر بهذه الطريقة غاب الحق عن كثير من الناس، غاب الحق عن كثير من الناس. بعضهم يقول طيب وإذا قلنا إخواننا إيش المشكلة؟ علي رضي الله عنه بن أبي طالب قال عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، انصح عنه ذلك. نقول الخوارج غير الرافضة، الخوارج غير الرافضة، الروافض مشركون. ولذلك الشيخ العلامة المحدث الفقيه المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه وضع النقاط على الحروف، فقال إمامية، الاثنى عشرية، الخمانية، أتباع الخميني كفار. يأتي واحد يقول هل كل الشيعة كفار؟ لا، ليس كل الشيعة كفار. من أي فئة منهم تريد أنهم هم كفار؟ حدد لي. الآن المذهب المنتشر خاصة عندنا في الخليج أي مذهب؟ الإمامية اثنى عشرية، هذا هو المعني. هو عين لك إياه الخمينية، قال لك الاثنى عشرية. أما أن تريد التشيع السابق اللي كان حتى عند بعض المحدثين، كان بعضهم يفضل علي على عثمان، يسمون إيش فيه تشيع، ويروي الحديث من أصحاب الكتب فلان تشيع أو فيه تشيع، هذا يختلف تماما عن الروافض اللي اليوم اللي كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنوا بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا القرآن محرف، ويشركون بالله شركا أكبر ظاهر حتى في آخر لحظات حياتهم، حتى في الشدة يشركون بالله عز وجل، خلافا لمن؟ لمشركي العرب. يعني شوفوا السلف كله أحسن، حتى المشركين السلف أحسن المشركين الخلف، حتى الزنات السلف أهون وخير من الزنات الخلف، تدرون هذا ولا لا؟ حتى النصارى، حتى اليهود، حتى المشركون. فما زال الخلق والدين يضعف ويضعف، والشر ازداد حتى تقوم الساعة على شر الناس، صلى الله عليه. هذا يعني أي واحد الآن عمره 50 ولا 60 ولا حتى 40 يقول والله تغيرت الأمور، ما كان الناس بهذا المستوى، ما كان الناس عندهم قلة حياء هكذا. أنا أذكر أحد المشايخ في الشام دخل السجن 12 سنة وخرج، الشيخ، خلنا أقول لكم يا الشيخ محمد عيد عباسي، لما طلع من السجن بعد 12 سنة تعجب، قال والله العظيم تغيرت الدنيا، ما كان التبرج بهذه الدرجة اللي أراها اليوم. هذا وين؟ في ركن الدين في دمشق. خلال 10 سنوات تغيرت الأمور شيء عجيب، التعري، قلة الحياء. احنا أول على زماننا يعني، أنا ماني شايب طبعا شباب، لكن يعني والله شيء واحد أكبر منك رجل كبير له قاعد يدخن، ما يستطيع واحد صغير يدخن أمام رجل كبير، لو حتى الكبير قاعد يدخن، ويمكن هذا بدون مقدمات يضربه كف، وين بيروح؟ يروح حق أبوه يعطي كف ثاني. دخلت قبل أيام فرع جمعية في الصباحية، ولا صبي صغير حتى ما عنده لا شارب لا شيء، كل صغير ولابس طاقية شكله متوسطة، كان يطلب ولاعة. قلت له أنا أدخن؟ قال إيش فيها؟ هذا على أيام أول، وين يقول إيش فيها؟ ها؟ وين يقول إيش فيها؟ سبحان الله الأمور تغيرت جدا. الكفر، أهل النصارى، اليهود أيضا تغيروا إلى الأسوأ. فكل ما تجد عند هؤلاء الآن من التعري، من الانفلات، تتزوج البنت ما يدري عن أهلها، كذا كذا، كل هذا سيأتي إلى هذه الأمة، سيأتي ولا أتى؟ ها؟ أتى، أتى وبكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث هذا فيه ماذا يا أخوان؟ التحذير الشديد لهذه الأمة من أن نفعل كأفعالهم رحمك الله، وأفعالهم واقع فينا لا محالة. فهو ليس مجرد خبر يقول في عصة السلام لتركبون السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من لدخلتموه، لا، وإنما هذا ماذا يا إخوان؟ خبر بمعنى الإنشاء، يعني فاحذروا أن تكونوا من تلك الفئة التي تتبع اليهود والنصارى، والله المستعان. نعم الحمد لله. الاستفهام للتقرير والتشويق. سمعتوا آخر خبر؟ سمعتوا آخر خبر؟ ها؟ ما عندي آخر خبر، بس شوقتكم حتى هذا، شوف عيونه ارتفعت ونزلت، حسب الله في خبر جديد، هذا اسمه التشويق. أخبركم قل هل أنبئكم، أكيد يقول نبئنا صح. فقل هل أنبئكم للتقليد عن سأنبئكم، فشوقهم حتى يسمعوا من هؤلاء بشر من ذلك. نعم أشر يكون شر من غير همزة، ويريد معنى إيش؟ شر يريد بها الشر أكثر شرا، وخير كذلك أصلها أخير يعني أكثر خيرا، فتحذف الناس أصلها الأناس صعبة شوي، خلي الناس أسهل. الله مخففة من الإله، حذفت الهمزة إيش؟ تخفيفا. نعم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أعوذ بالله. طيب يعني الآن من المقارنة بين من ومن؟ بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك، هنا حينئذ إيش يقال؟ شرها ليست على بابها، لأنه لو كانت شر بمعنى أشر وعلى بابها تصير هناك اشتراك بالشرية بين الأول وبين الثاني، لكن الثاني شر، هذا حينئذ يكون إيش؟ على بابه، كما يقال مثلا الرافضة شر من اليهود والنصارى، هذا على بابه وليس على بابه، على باب. لماذا؟ لأن الشر مشترك بينهم، لكن الرافضة شر، واضح. لكن إذا كان على غير بابه فليس المعنى أن الشر مشترك، لا. قال قوله ذلك المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق، فقال تعالى قل هل أنبئكم. نعم المثوبة والثواب، وإن كان يستعمل أكثر في إيش؟ في الخير، لكنه يطلق على كل ما هو يرجع، لأن إيش من ثابة رجع، لأن الجزاء يرجع إلى العامل، إن عمل خيرا فيثاب خيرا، وإن عمل سوءا فيثاب سوءا، إن عمل حسنات فيثاب أجرا على حسناتي، يثاب يعني يرجع. ولذلك الله عز وجل يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل أخذوا ثوابهم جزاءهم، فهنا كفار ثوبوا يعني أخذوا جزاءهم، فهذا دليل علينا المثوبة والثواب يطلق على كل ما يرجع سواء كان خير أو شر، حسنات أو سيئات، لكن كثر استعمال الثواب بإيش؟ بالخير ولا الشر؟ بالخير. نعم اسم موصول يعني بمعنى الذي، يعني هو الذي لعنه الله. نعم نعوذ بالله.
قوله وغضب عليه أي أحل عليه غضب، فالغضب صفة من صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام فسبق الكلام عليه.
الغضب غير الانتقام، الانتقام نتيجة الغضب، يعني الانتقام الغضب يقتضي أن ينتقم الله عز وجل. ولذلك أهل التحريف لما فسروا الغضب إرادة إيصال الله العقاب أشكى عليهم جدا ماذا قوله تبارك تعالى فلما آسفونا انتقمنا، ففرق بين ماذا آسفون يعني أغضبونا انتقمنا. إذن كيف يفسروا الغضب بأنه إيش الانتقام نفسه أو إرادة الانتقام، مع أن الله نفرق قال لما آسفونا فلما آسفونا انتقمنا. فالانتقام هو مقتضى الغضب، إذا غضب الله عز وجل انتقم، واضح. والغضب والانتقام كله ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إذا كان في المخلوق الغضب مناسب لحال المخلوق، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الأوداج، احمرار الوجه، هذا غضب المخلوق، فلا ينفع عن الله عز وجل لأن المخلوق يتصف به. بل نقول وهل هناك صفة يتصف الله بها لا يتصف بها المخلوق؟ كل الصفات التي يتصف الله بها يتصف بها المخلوق، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق أن الصفة التي يتصف الله بها تليق به، تليق بكماله وعظمته وكبريائه، والمخلوق يتصف بصفة إيش؟ ها تليق بضعفه وعجزه وفنائه. لو كان هناك صفات يتصف بها الخالق ولا يتصف بها المخلوق ما عرفناها، ما عرفناها. لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد والله عين جيم والله فاء خاء، لما؟ لأن هذه الصفات موجودة في الخالق ما هي موجودة في المخلوق، ما عرفناها. لكن يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق حتى نعرفه، فنخافه ونرجوه ونعبده وندعوه، صح؟ فقال عن نفسه أنه سميع بصير موجود في المخلوق، يغضب يسخط موجود في المخلوق، يرضى يعطي يمنع موجود في المخلوق، يبسط يقبض موجود في المخلوق، له وجه له يدان موجود في المخلوق. ما في صفة لله عز وجل ما هي موجودة في المخلوقات. لو كانت ثم صفات لله ما هي موجودة في المخلوقات وأخبرنا الله بها، لا ليش ما كنا لنعقلها ولا نفهمها. وكتاب الله جله كلام عن الله عز وجل، وأمرنا بتدبره والعلم به. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. أخبرنا الله بما نعقل، قال أفلا يتدبرون القرآن لقوم يعقلون لقوم يعلمون لقوم يتفكرون. تبهتم؟ فما يوجد، يعني أقل شيء أن الله موجود والمخلوق موجود، صح؟ الله له ذات والمخلوق له ذات. ماذا سيقول هذا المبتدع إذا قيل الله له ذات والمخلوق له ذات؟ ماذا سيقول؟ ها سيقول الله له ذات؟ يقول نعم الله له ذات. طيب والمخلوق له ذات، إذن يلزم مماثل، يقول لا، ذات الله ها تليق بذات المخلوق تليق. قل نقول باقي الصفات هكذا، اسحبها على جميع الصفات هذه القاعدة. سميع بصير، سمع الله وبصره يليق به، وسمع المخلوق بصره يليق به، يغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويحب التوابين ويرحم ورؤوف ورحيم، كل هذا موجود في المخلوقات الصفات، والخالق متصف بها، ولكن الخالق صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به. فلنأخذ السمع والبصر، فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وقال عن المخلوق وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن الله سمعه وبصره يليق به، فالله عز بكل شيء سميع وبكل شيء بصير، بينما المخلوق صحيح وسميع وبصير لكنه محدود وكان معدوما قبل أن يخلق، لا سمع ولا بصر. ثم رب العالمين شق سمعه وبصره، خلقه وشق سمعه وبصره، فأخذ يسمع ويبصر. وإذا مات تعرق واحد ميت كلمة كلمه لا يسمعك، أشر إليه لا يراك لأنه قد انتهى، لكن سميع بصير في حق الله وسميع بصير في حق المخلوق. المعنى واحد ولا يختلف؟ المعنى واحد، استغفر الله، المعنى واحد، المعنى واحد، السميع بصير في حق الله وسميع بصير في حق المخلوق، المعنى واحد. قولوا معي، بعضكم خايف بعضكم يقول نعم خاف، المعنى واحد ادعيج. نعم، فسميع معناه أنه يسمع الأصوات، وبصير معناه يرى المبصرات، لكن أين التفاوت والاختلاف؟ في حقيقة الصفة. فصفة الله بكل شيء سميع بكل شيء بصير، والمخلوق صفته محدودة. وإلا السمع البصر المعنى واحد، المعنى واحد، ولكن تختلف الحقائق. فلذلك ما المشكلة لو قلنا بأن الله يغضب؟ إيش فيها إذا قلنا الله يغضب؟ فيها شيء؟ ما فيها شيء. أولا لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك، فباء بغضب على غضب غير المغضوب عليهم. والخامس أن غضب الله عليها، شوف الغضب أثبته الله لنفسه، أثبته الله لنفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، فقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، هو وصف نفسه بذلك. إن قال قال ولكن الغضب صفة مذمومة، نقول لا، الغضب تارة تكون مذمومة وتارة تكون محمودة، صح؟ فلو أن شخصا ما غضب على أمر لا يستحق الغضب فهذا مذموم، لكن لو غضب على أمر يستحق الغضب فهذا محمود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب لرجل قال له أوصني، نعم هذا محمول على أنك لا تغضب لأمر لا يستحق الغضب. الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كان يغضب ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام كان يغضب، وفسرت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لا ينتقم لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله. انتبهتم؟ أما واحد ما يغضب حتى على أمر يستحق الغضب هذا مذموم. ودائما أضرب مثلا برجل خرج للسوق معه زوجة، حسام إذا تزوج صار عنده زوجة، فلو واحد أتى ومد يده عليها يقول لا من شأن الله ارفع يدك، درسنا في الأربعين النووي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، صح؟ لا، ما تقول لا، لا حط يدك الدم للركبة يصير، ها كيف؟ ما أنت تقول لا تغضب، هنا تغضب، هنا إذا ما غضبت أنت مذموم، مذموم أن يتحرش بأهلك وأنت ما تغضب، ينتهك دينك وأنت ما تغضب. فالغضب صار إيش؟ ليست صفة كمال على الإطلاق، كمال محض، وليس صفة نقص على الإطلاق، محض نقص محض، وإنما تارة يكون كمالا ويحمد الذي يتصل به، وتارة يكون نقصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لا تغضب لا تغضب كان يغضب، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أقتلته بعد أن قال لا الله يا أسامة، كان يغضب عليه الصلاة والسلام. إذن لا يغضب ويقول لا تغضب المراد على أمر لا يستحق الغضب. فالله عز وجل يغضب، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، يقول هذا من الرسل يوم القيامة. فالله يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل صفات المخلوقين، بل المخلوقون أنفسهم يتفاوتون في صفاتهم، ولا لا؟ بعض الناس من كثر شدة غضبه الناس تهابع الكلمة، لا معود هذا عصبي له كلمة كلمة عين في جربتي، جنبني يا جنبني أشوف له واحد غيره كلمة أنا ما أقدر، صح؟ في بعض الناس، وبعض الناس ما يغضب إلا إيش أقول لك، يمكن يعني بالسنة مرة، والله بالسنة مرة، بعض العشر سنين يقول يغضب مرة واحدة، ها؟ وفي ناس عطالع ناس يغضب. إذا كان هذا المخلوق ومخلوق إيش يتفاوت، بل هناك بعض الناس ما كان يغضب بعدين صاب السكر الضغط والضغوطات قام يغضب، هو شخص في فترة ما كان يغضب وفي فترة خلي يغضب. وبعض الناس كان يغضب بعدين تحلم والله ما شاء الله تغير. أول أعوذ بالله كان عصبي الحين أخف. إنسان واحدة يختلف غضبه من فترة إلى أخرى. فهل يقال إذا قلنا بأن الله يغضب والمخلوق يغضب يتماثلان؟ والله ما يقول هذا عاقل ولا يقول هذا أحد فهم عقيدة السنة والجماعة. بل نقول الله يغضب كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم غضبا يليق به لا يماثل المخلوقين كسائر صفاته. ذات الله وصفاته كلها تليق بالله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. طيب كمل اختم شوي سريع. يقول بعض العلم ايش المعنى انهم ايش قردة وخنازير؟ الحيوانات كثيرة ها، لكن ها القردة قال لانه مكشوف العورة، القرد اكثر من غيره مكشوف العورة، والخنزير واضح ها لنتانته فهو نتن جدا. فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير لقبح افعالهم، مسخهم الله عز وجل إلى هذين الحيوانين. نعم.
قوله وعبد الطاغوت هنا قراءتان في عبده وفي الطاغوت، الأولى بضم الباء وعبد وعليها تكسر التاء في الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة، الثانية بفتح الباء وعبد على أنه فعل ماض معطوف على قوله لعنه الله صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد ولم يعد من يقول الفصل لأن هذا ينطبق على وجود واحد، فلو عيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة، فعلى أن القراءة يكون وعبد فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على من بقوله من لعنه الله، والطاغوت بفتح التاء مفعولا به، بهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه، لأن الفاعل في صلة الموصول هو الله يعود على من. وعلى كل حال
طيب أعد الآن
الأولى بضم
لحظة شو قوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان
إيه؟ وعبد الطاغوت فيها قراءتان وفي وعبد وفي الطاغوت،
ما في وفي وعبد، في وعبد وفي الطاغوت. نعم الأولى نعم واضح، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت مضاف ومضاف إليه فهو مجرور بالإضافة. نعم الثانية عبد الطاغوت فعل ماضي والطاغوت مفعول به، عبد هو الفاعل هو ضمير مستتر هو عبد هو الطاغوت. نعم لحظة شوي الآن الآية لعن نعم الآية كيف قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت عبد فعل ماضي الفاعل هو الطاغوت مفعول به، عبد فعل ماضي والفاعل هو يعود إلى إيش قل هل أنبئكم بشر من ذلك عند الله؟ من؟ ها؟ من؟ فهو فاعل لعبد يعود إلى من؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل من القرد الخازر وعبد هذا الذي لعنه الله وغضب عليه وجعل هو عبد الطاغوت. طيب قراءة وعبد الطاغوت قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، شوف صفاته، لعنه الله وغضب عليه وجعل من القرد والخنازير وعبد وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت فتصير جار مجرور بالإضافة، ها عبد الطاغوت. طيب أعد الآن الأولى بضم الباء،
الأولى بضم الباء وعليها تكسر التاء في
الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة، عبد مضاف والطاغوت مضاف إليه مجرور بالإضافة العام جره الكسرة تحت آخره. نعم ما معنى صلة الموصول يا مطلق؟ الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول يقرأ عن صلة الموصول. أين اسم الموصول؟ من الذي هو معنى الذي؟ قل هل ننبئكم بشر من ذاك مثوبة عند الله؟ من من لعنه الله؟ يعني الذي لعنه الله. الذي هذا اسم موصول، الجملة التي بعد يسمونها صلة الموصول، صلة الموصول. نعم شوف، يعني من لعنه الله ولم يقل إيش من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل من القرد الخنازير ومن عبد الطاغوت. لو قال ذلك من 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 لا يتوهم وتوهم من هذول الجماعة هذول الجماعة هذول الجماعة هذول الجماعة، لا هم أنفسهم الذين لعنهم الله وهم أنفسهم الذين غضب عليه وهم الذين جعل منهم القرد الخنازير وهم أنفسهم الذين إيش عبدوا الطاغوت. فلو كرر من لتوهم متوهم سامع بأن هذه فئة وهذه فئة. نعم هذا معنى إيش الثانية بفتح الباء، الثانية بفتح الباء. يلا كمل الثانية بفتح الباء. ما هو الذي ينطبع الموصول واحد؟ لعنه وغضب عليه وجعل من قرد الخنازير، ها كل هؤلاء هم عبد الطاغوت، هم الذين عبدوا الطاغوت. نعم وفي الواقع انهم جماعة واحدة. نعم تقديره هو يعود على من الأولى اللي الاسم موصول في قوله الفاعل في صلة الموصول هو الله. وين صلة الموصول يا مطلق اللي هي من وصل موصول؟ لا أول شيء قل هل أنبئكم بشر من ذاك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، لعنه الله أين الفاعل؟ لعن فعل، أين الفاعل؟ الله هو الذي لعن صح؟ فالفاعل في لعنه الله الفاعل هو الله عز وجل. الفاعل في جملة الموصول الله عز وجل، بينما الفاعل في عبد الطاغوت ها ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى من لعنه الله، ليس واضح؟ فهناك لعنه الله الفاعل الله عز وجل، وهنا عبد هو الطاغوت يعود لمن؟ لا ما يعود لعنه، يعود لمن؟ يلا إذا صار عبد هذا فعل ولا 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 اسم؟ عبد فعل، عبد اسم مثل عبد الله. ها طيب ايش وذكر
في التركيب وعبد مع الطاغوت 24 قراءة، ولكنها قراءات شاذة غير القراءتين السبعيتين وعبد وعبد
وعبد. طيب والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.